أيضا من المسائل من الأمور التي تعين الإنسان على التأصيل العلمي أن يتلقى العلم عن طريق المشائخ، عن طريق المشائخ لا عن طريق القراءة، لأن التلقي عن طريق المشائخ فيه فوائد متعددة عظيمة، منها أولا أنها أقصر، أن القراءة على شيخ أو معلم أقصر، فبدلا من أن تقرأ 20 كتابا هذا المعلم يلخص لك هذه الكتب في درس واحد. أنت لو أردت أن تبحث عن مسألة حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سترجع إلى كتب 10 كتب 20 كتابا، لكن الشيخ أو المعلم يلقيها لك، يعطيك زبدة الموضوع منتقاه من جميع هذه الكتب. أيضا بالنسبة للقراءة على الشيخ يحصل فيها المناقشة، ربما يحصل عندك إشكالات تحتاج إلى من يكشفها، فإذا كنت تقرأ من كتاب قد يحصل لك عسر، يكون عندك عسر أو عدم فهم لعبارة الكتاب، وحينئذ ربما لا تفهم المسألة على وجهها، بخلاف ما إذا كنت تقرأ على شيخ أو معلم إذا أشكل عليك أمر من الأمور تتمكن من سؤاله. أيضا القراءة على المعلم يكتسب طالب العلم من أخلاق معلمه، يكتسب من أخلاق معلمه. نحن يعني ممن من الله عز وجل علينا بالدراسة على شيخنا رحمه الله استفدنا من أخلاقه وتعامله أكثر مما استفدنا من علمه. العلم علم الشيخ الآن مبثوث ومنشور مكتوبا ومسموعا، لكن الذي يقرأ الكتب ويسمع الكتب ليس كالذي عاصره وزامله. المزاملة والمعاصرة لها شأن آخر، كيف تعامله مع الناس، كيف يتعامل مع الجاهل، كيف يتعامل مع العالم، كيف يتعامل مع طالب العلم المبتدئ، طالب العلم المرتقي إلى غير ذلك. فملازمة الشيخ أو العالم يستفيد طالب العلم فيها فائدة عظيمة، لكن ليس كل من ارتسم للتدريس والتعليم يمكن أن يكون يمكن للطالب الإنسان أن يأخذ العلم عنه. لابد في من تتلقى العلم عنه أولا يكون عنده علم شرعي، ثانيا صحة العقيدة، ثالثا أيضا سلامة المنهج والتوجه. هناك أناس عندهم علم شرعي وعنده في العقيدة لكن عنده توجه سيء، توجه إلى جماعة يعني حزبيات أو ما أشبه ذلك. فيحرص طالب العلم على أن يتلقى العلم على عالم سليم من جهة العقيدة، أيضا سلامة من جهة التوجه والفكر، بحيث لا يكون منتميا لحزب من الأحزاب،